بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في المجلس الثالث عشر في آداب قراءة القرآن. قال رحمه الله: فمن آداب التلاوة إخلاص النية لله تعالى فيها، وهذا واجب في سائر العبادات بل وفي غيرها مما يكون بالنية عملا صالحا، فأنت إذا أكلت بنية التقوي على عبادة الله فإن هذا يعتبر عملا صالحا. وإخلاص النية في العبادات مطلوب، قال: لأن تلاوة القرآن من العبادات الجليلة كما سبق بيان فضلها. وقد قال الله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهي عبادة تلاوة القرآن، ونحن مأمورون بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في سائر العبادات، ومن ذلك تلاوة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل. أنه في رواية: وابتغوا به الله عز وجل. هذا الشاهد أن إخلاص من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلون ولا يتأجلون. إقامة القدح يعني هو السهم قبل أن يراش، فالسهم يعدل حتى يكون مستقيما جيدا من أجل أن يكون إذا وجهته إلى الهدف يمشي على حسب ما أردت، بخلاف لو كان فيه اعوجاج فإنه يذهب يمينا وشمالا. قال: من قبل أن يأتي قوم يقيمون إقامة القدح يتعجلون ولا يتأجلون. رواه أحمد وأيضا أبو داود، هو من حديث جابر. قد اختلف في وصله وإرساله، وهو حديث صحيح. ومعنى يتعجلون يطلبون به أجر الدنيا. فإذا يا عبد الله، إذا قرأت القرآن سواء كان في صلاتك أو قرأت به في جلوسك أو قرأت به في ذهابك وإيابك، فلا ترجو به إلا الله عز وجل، فلا تقرأ من أجل أن تعطى، ولا تقرأ من أجل الثناء، ولا تقرأ من أجل شيء من حظوظ الدنيا. ويوجد الآن أناس يقرؤون القرآن ويعتنون بمخارج الحروف وبصفاته وبالتجويد فيه، وهو لا يريد وجه الله، إنما الرياء والسمعة والتفاخر والتباهي وطلب المال والنوال، وأناس يريدون وجه الله عز وجل. فإذا قرأت القرآن، علمت الناس القرآن، لا تبتغي بذلك إلا وجه الله. فلا تقول مثلا أنا سأعلمك القرآن وعلى كل سطر كذا أو كل آية كذا أو كل سورة كذا، فهذا بيع وشراء، ما يجوز. قال: ومن آدابها، أي التلاوة للقرآن، أن يقرأ بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه ويخشى عند ذلك قلبه، ويستحضر بأن الله يخاطبه في هذا القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل. وتقدم في المجلس السابق ما يتعلق بتدبر القرآن وتفهمه، والله عز وجل يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي وهو حاضر. ومن آدابها أن يقرأ على طهارة، لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل، ولا يقرأ القرآن وهو جنب حتى يغتسل إن قدر على الماء أو يتيمم إن كان عاجزا عن استعمال الماء لمرض أو عدم. وللجنب أن يذكر الله ويدعوه بما يوافق القرآن إذا لم يقصد القرآن، مثل أن يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا هو من آداب تلاوة القرآن، أن تقرأ وأنت على طهارة، على وضوء. فإن كنت جنبا اغتسلت، وإن كنت محدثا حدثا أصغر توضأت، هذا الأفضل، ألا تقرأ القرآن إلا على طهارة. وقراءة القرآن على غير طهارة فيها كراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره رد السلام وهو على غير طهارة، فما بالك بتلاوة القرآن. فالشخص يجتهد، ولله الحمد الماء الآن متوفر، فلا يتعلم الإنسان الكسل في هذا. والمرأة إذا كانت حائضا فإنها تقرأ القرآن، لا مانع من ذلك. فالحاصل أن كون الشخص أن يكون طاهرا عند تلاوة القرآن هذا هو الأفضل والأكمل، وهذا يعتبر من التعظيم لكلام الله عز وجل. قال: ومن آدابها ألا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة، يعني في أماكن الخلاء، هذا لا ينبغي. أو شخص مثلا يشتغل في يعني لف القمائم والزبالات ويجلس يقرأ، هذا لا ينبغي، لأن هذه أماكن مستقذرة، ما ينبغي له أن يقرأ القرآن في هذا الموضع. قال: أو في مجمع لا ينصت فيه لقراءته، لا ينصت فيه لقراءته، يعني يكون في مجمع فيه المغني فيه المزمر فيه المطبل وفيه الذي يبيع ويشتري وفيه وفيه وهو يقرأ القرآن ويرفع صوته، لا ينبغي هذا، لأن قراءته في مثل ذلك إهانة له. ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء ونحوه مما أعد للتبول أو التغوط، لأنه لا يليق بالقرآن الكريم. يعني ما يأتي شخص يقول أنا أريد أستغل الوقت فيقرأ القرآن في الخلاء، هذا من تلبيس إبليس. فعلى كل يحرص المسلم على تلاوة القرآن في الأماكن النظيفة، الأماكن الطاهرة أو الأماكن التي يليق أن يقرأ فيها القرآن، أما التي لا يليق ينبغي يتجنب ذلك. ومن آدابها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا عند جماهير أهل العلم سنة، ويكون هذا قبل البدء في القراءة، وهذا عليه جماهير أهل العلم، خلافا لمن قال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد الفراغ من القراءة لدفع الرياء وسوسة الشيطان بالرياء، لا. ومن أهل العلم من يقول يقرأ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل وبعد، هذا جاء عن ابن سيرين، والصواب أن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تكون في أول القراءة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولئلا يصد الشيطان عن القراءة أو كمالها، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم يعني في مصالح من ذلك، أنه يطلب الإعانة من الله ويلتجئ إلى الله ويعتصم بالله في توفيقه للاستمرار في هذا الخير. وأيضا يطهر فمه مما كان عليه من لغو ولهو فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا لدفع وساوس الشيطان. فبعض الناس ربما جالس يتكلم نحو ساعة، هو واحد يتكلم، فأول ما يأتي أخذ المصحف يأتي الشيطان يقول عندك حاجة الفلانية، باقي الحاجة الفلانية، كيف الموضوع الفلاني، وكيف كذا وكيف كذا، من أجل ألا تقرأ. فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من إضلاله ومن إغوائه ومن وساوسه. قال وأما البسملة فإن كان ابتداء قراءته من أثناء السورة فلا يبسمل، يعني سيقرأ من وسط السورة لا يبسمل، وإن كان من أول السورة فليبسمل استحبابا، إلا في سورة التوبة فإنه ليس في أولها بسملة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم حين كتابة المصحف هل هي سورة مستقلة أو بقية الأنفال، ففصلوا بينهما بدون بسملة، وهذا الاجتهاد هو المطابق للواقع بلا ريب، إذ لو كانت البسملة قد نزلت في أولها لبقيت محفوظة بحفظ الله عز وجل، لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فإذا عند تلاوة القرآن من آداب هذه التلاوة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل الصلاة قبل أن يقرأ قال كذلك، كما في حديث جبير بن مطعم وحديث أبي أمامة حسب شواهده، أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما زيادة السميع العليم فهذه لم ترد، ضعيفة، والأمر واسع. ثم بعد ذلك إذا كان سيقرأ من أول السورة يأتي بالبسملة إلا سورة التوبة، فإنه لا بسملة في أولها. وأما إذا كان سيقرأ من وسط السورة فلا يبسمل. قال: ومن آدابها أن يحسن صوته بالقرآن ويترنم به، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، أذن أي ما استمع لشيء، وأذنت لربها وحقت أي استمعت، فأذن أي استمع، أصغى بأذنه، يعني هذا في معنى أذن. وهنا ما أذن الله لشيء أي ما استمع لشيء، كما أذن أي كما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجار به، أي الله عز وجل يحب ذلك ويرضاه. فلهذا ينبغي للشخص إذا قرأ القرآن أن يتغنى به. فبعض الناس إذا جلس يقرأ القرآن يقرأ قراءة عادية، ولكن تعال يحسن صوته في الأناشيد، يحسن صوته في الأغاني، يحسن صوته في أشياء أخرى، هذا خطأ. عظم كلام الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتزيين القرآن، أن نزينه بأصواتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأنه كان حسن الصوت، وقال: لقد استمعت قراءتك البارحة، قال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنت أحسن كذلك. فالشاهد تحسين الصوت في القراءة مطلوب، لكن من غير تكلف، من غير تنطع. فبعض الناس يأتي يريد يحسن الصوت يتكلف ويتنطع بما يجعلك تمل الاستماع، لكن من غير تكلف، حسن الصوت بقدر ما تستطيع، والصوت هذا موهبة يعطيه الله من يشاء. وربما يكون لبعض الناس فتنة، حسن الصوت يكون فتنة لبعض الناس فيشتغل به، وتكون تجارة، يبحث عن الثناء ويبحث عن إيش؟ عن العطاء. يا تعال عندنا يقول: كم ستدفعون؟ كم ستعطون؟ سنعطيك كذا. هذا ما يكفي، هذا مسجد الفلان أعطاني كذا وما رضيت، عندكم زيادة؟ قالوا: بنشوف. ويكلموا آخرون، يعني تجارة، هذه تجارة. هذا الصنف ما يجد بركة لا في حفظه ولا في تلاوته ولا في ماله، نعوذ بالله. قال: وفيهما، أي في الصحيحين، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور، يعني سورة والطور، يقرأ في المغرب، يقرأ يطيل فيها، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. حديث جبير بن مطعم إلى قوله في المغرب الطور، وأما فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم، هذا جاء في حديث آخر وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العشاء وكان ذلك في سفر، قال فقرأ بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. قال لكن إن كان حول القارئ أحد يتأذى بجهره في قراءته كالنائم والمصلي ونحوهما أو القارئ يعني شخص آخر أيضا يقرأ، فإنه لا يجهر جهرا يشوش عليه أو يؤذيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، رواه مالك في الموطأ. قال ابن عبد البر وهو حديث صحيح، هذا جاء من حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند صحيح، حديث ابن عمر عند أحمد بسند صحيح، وهما في الصحيح المسند شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. فأنت إذا كنت تقرأ بالقرآن تجهر به لابد تراعي، فإذا كان بجوارك أحد يصلي اخفض صوتك، إذا كان بجوارك أحد يقرأ اخفض صوتك، وإذا كان أحد نائم اخفض صوتك، لا تزعج الناس تقلقهم تؤذيهم، فربما يأتي واحد يقول شغلتنا أو أزعجتنا أو كذا. قال ومن آدابها، وهذا أيضا كذلك، لو أنت تشغل القرآن مثلا في البيت فتزعج الناس في أوقات الراحة، يعني مثلا أوقات راحة الناس بعد الغداء، فتأتي وأنت تشغل القرآن بصوت مرتفع، أو بالليل الساعة 12 1 تشغل القرآن تزعج الناس، هذا ما يجوز، هذه الجيران. ومن آدابها أن يرتل القرآن ترتيلا، لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وهذه سنة، فيقرأه بتمهل بدون سرعة، يعني بدون سرعة مخلة هذرمة، لأن ذلك أعون على تدبر معانيه وتقويم حروفه وألفاظه. في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله، يعني ما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم مدا يمد، يعطي أحرف المد حقها ولا يمد حروفا ليس فيها مد فيزيد حروفا بذلك، هذا خطأ. قال يمد الرحمن ويمد الرحيم، وهذا استدل به على الجهر بالبسملة في الصلاة وليس صوابا، لأن الحديث ليس فيه أن هذا في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ القرآن إلا في الصلاة ولا يقرأ القرآن أيضا في غير الصلاة، يقرأ في غير الصلاة أيضا، فما في دليل في هذا. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية، يعني يقرأ على رؤوس، يقف على رؤوس الآيات لا يصل آيتين وثلاث آيات، ما يصل إنما يقف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهذا الحديث معل في عنعنة بن جريج وهو يدلس عن المجهولين المتروكين، وقيل الصواب أنه فيه أي أنه سقط من الإسناد يعلى ابن مملك وهو مجهول الحال، لكن جاء معنا عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أحمد بسند صحيح، وجاء من حديث حفصة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل القرآن حتى تكون السورة أطول من أطول منها، يرتل فتكون السورة كأنها طويلة بسبب الترتيل، حسن الترتيل. والناس في ترتيل القرآن منهم من هو سريع ومنهم من هو بطيء ومنهم من هو متوسط، فإذا كانت السرعة غير مخلة فيأتي بالمدود ويأتي ينطق الحروف وقراءته بينة، فلا مانع من هذا. وعمر رضي الله عنه كان يأمر من يصلي بالناس التراويح، يأمر السريع أن يقرأ 30 آية، والمتوسط 25 آية، والبطيء يقرأ 20 آية، فالناس يتفاوتون في السرعة وعدمها، وهكذا يتفاوتون في النفس. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروا نثر الرمل، والمعروف أيضا نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، يعني يكون في تدبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حذيفة كان يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح أو استعاذة تعوذ أو سؤال سأل. وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، هذا أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، سنده ضعيف لكن جاء معناه في صحيح مسلم، جاء معناه في صحيح مسلم، وأنه يكون تكون القراءة يعني غير سريعة، فإنه إذا وقع في القلب نفع. هذا مطلوب. قال: ولا بأس بالسرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ بإسقاط بعض الحروف أو إدغام ما لا يصح إدغامه، فإن كان فيها إخلال باللفظ فهي حرام لأنها تغيير للقرآن. ولهذا ينتبه الإنسان عند مراجعة القرآن ألا تكون مراجعة على هذا المعنى الذي فيه إخلال. ومن آدابها أن يسجد إذا مر بآية سجدة وهو على وضوء في أي وقت كان من ليل أو نهار، الوضوء لا يشترط، وإنما كما سبق أن تلاوة القرآن الأفضل أن تكون على طهارة، فإذا قرأ ومر بسجدة سجد، وإذا كان على غير طهارة كذلك سجد. فيكبر للسجود ويقول: سبحان ربي الأعلى، ويدعو ثم يرفع من السجود بدون تكبير ولا سلام، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون السجود في أثناء الصلاة، فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه مسلم، حديث الصحيحين. لا يشترط في سجود التلاوة خارج الصلاة الوضوء، فلو كان على وضوء فهذا أفضل، وإذا كان على غير وضوء يجوز أن يسجد. وهل يكبر؟ الصواب لا يكبر، ما في دليل على التكبير، لا يكبر للسجود ولا يكبر للرفع، وليس لها سلام أيضا، وليس لهذه السجدة سلام. ويقول فيها: سبحان ربي الأعلى، ونحو ذلك مما يقال في سجود التلاوة. وأما سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فهذا ضعيف، هو من حديث عائشة لكنه معل، فيه رجل مبهم. وأما حديث أما في الصلاة كذلك لا دليل على التكبير بها، وأما هذا الحديث كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، هذا مختصر من حديث أبي هريرة مطولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه. فهذا مختصر من ذلك، وليس فيه ذكر سجدة التلاوة، فهذا يحتاج إلى دليل. جاء أنه سجد، أنه كبر لكنه ضعيف. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد النسائي والترمذي صححه. وهذا يعم سجود الصلاة وسجود التلاوة في الصلاة، حديث هذا صحيح، ولكن هذا القول فيه نظر. هذا مذهب الجمهور، جمهور على العلم يقولون باستحباب التكبير عند سجود التلاوة في الصلاة لعموم هذه الأحاديث، قول الشيخ العثيمين وكذا قول الشيخ بن باز وغير واحد من العلم، وهو مذهب الجمهور. وذهب آخرون إلى أنه لا يكبر، وهذه رواية عن أبي حنيفة. وأيضا قول ابن أبي هريرة من الشافعية واستضعف، وهو اختيار العلامة الألباني والعلامة الوادعي، وهذا أقرب والله أعلم. أولا لعدم ورود الدليل الصريح في ذلك، ثانيا أن هذه الأحاديث هي مختصرة والمراد بها التكبير الذي هو في الصلاة، ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ليلا طويلا قائما ثم يقعد، فعلى عموم الحديث أنه إذا قعد ويقرأ وهو قاعد أنه يكبر، وهذا ليس بصواب، ولا أحد قائل يقول به. وهكذا كان يقرأ ليلا طويلا قاعدا، فإذا بقي له قدر 30 آية قام، فهل لما يقوم الآن يكبر؟ لو قلنا بعموم الحديث هذا معناه أنه يشرع التكبير وليس صوابا. وهكذا لو أن شخصا معه طفله وكان نائما وكان يصلي وهو قائم، فاستيقظ الطفل وبكى فانخفض من أجل أن يحمله، هل يكبر؟ ما يكبر. لو قلنا بعموم الحديث معناه أنه إيش؟ يكبر. وعلى هذا فقس. فهذا أقرب الله أعلم. وسجود التلاوة في الصلاة إما أن يسجد في جميع السجدات الواردة التي بعضها ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعضها يعني كان بالاتفاق، أو يسجد فيما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وهو في الصلاة، وهي سجدتان الانشقاق والعلق. قال هذه بعض آداب القراءة فتأدبوا بها وحرصوا عليها وابتغوا بها من فضل الله. اللهم اجعلنا من المعظمين لحرماتك، الفائزين بهباتك، الوارثين لجناتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.